السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه يمكن أن يذكر جواب رابع عن كثير من الآيات والروايات التي يظهر منها أن الأنبياء أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ينسبون لأنفسهم المعصية، فيعترفون على أساسها بذنوبهم، ويطلبون من الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة والغفران ونحو ذلك. قلنا بأن هذه كلها لا تشير إلى المعصية الاصطلاحية والذنب الاصطلاحي التي ثبتت عصمة الأنبياء عنها جميعا، وإنما هذه إشارة إلى أن هؤلاء يرون من حق الله تعالى عليهم أكثر مما يقومون به من الواجبات، ومن هنا يرون أنفسهم دائما مقصرين في قبال الحق الإلهي عليهم، وعلى هذا الأساس يستغفرون الله سبحانه وتعالى من هذا القصور أو التقصير، ولكن هذا ليس ذنبا وليست معصية اصطلاحية بالنحو الذي نقرأه في علم الفقه أو علم الكلام. وقد فصلنا الكلام في هذا الوجه الرابع، وقلنا بأن كثيرا من الآيات والروايات يمكن حملها على هذا المعنى. لا بأس بالإشارة إلى بعض كلمات القوم وأعلام القوم في هذه المسألة، وأنهم فهموا هذا المعنى الذي أشرنا إليه فيما سبق مفصلا. من هذه الكلمات ما ورد في كشف الغمة للإربلي في كشف الغمة للإربلي هناك في صفحة، طبعا أنا أنقل المطلب من عبارات صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، لأنه الكتاب ما كان موجود عندي، جزء 25 صفحة 203. هناك صاحب كشف الغمة يقول: فائدة سنية، كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله أبو الحسن موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في سجدة الشكر. طبعا هذا مو مختص بهذا الدعاء، بل لعلك تجد كثير من ذلك في دعاء كميل الدعاء المعروف، وغيره من الأدعية في أدعية الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام ونحو ذلك. الإمام سلام الله عليه كان يدعو بهذا الدعاء، وهو: ربي عصيتك بلساني، ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري، ولو شئت وعزتك لأكمهتني، وعصيتك بسمعي، ولو شئت وعزتك لأصممتني، وعصيتك بيدي، ولو شئت وعزتك لكنعتني، إلى أن يقول: وعصيتك برجلي، ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن. التفتوا جيدا إلى المطلب، يقول: ولم يكن هذا جزاك مني. التفتوا إلى النقطة الأخيرة، الإمام سلام الله عليه يؤكد عليها، أنه هذا العصيان يجعله في قبال ماذا؟ في قبال الحقوق الإلهية، وإلا لو واقعا أن الإمام عصى بكل جوارحه لكان أقل الناس، وكان كثير من الناس أفضل من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا لا يلتزم به احد من انه ان الامام عصى الله بجميع جوارحه، وهذا لم يقل به احد، لا يمكن الالتزام لاحد بذلك. الأدلة العقلية، الأدلة النقلية، الأدلة القرآنية الروائية كلها تثبت خلاف ذلك. المهم، صاحب كشف الغمة يقول هذه القضية كانت بالنسبة إلي عويصة، أنه كيف من جهة نثبت العصمة لأئمة أهل البيت، ومن جهة أخرى ليس دعاء ودعائين وعشرة ومئة الإمام سلام الله عليه. أنت خصوصا في أدعية الإمام السجاد عندما تقرأ الصحيفة السجادية من أولها إلى آخرها تجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يئن من القصور، من التقصير، من المعصية، من الذنب، من عدم قيامه بحق الله سبحانه وتعالى. خب كيف يكون إماما للناس هذا الإنسان الذي هو من قرنه إلى أخمص قدميه هو عصيان وذنب لله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون سيد الساجدين؟ كيف يكون إماما؟ كيف يكون مقتدى؟ كيف يكون قدوة؟ كيف يكون أسوة؟ أخر لا تجتمع. كيف يجتمع ذلك مع قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ والإمام ده يقول هذه الكلمات بعد إمامته، لا يمكن أن تحمل أنه ده يقولها ماذا قبل بلوغه، مثلا قبل وصوله إلى مقام الإمامة. لس في سجدة الشكر الإمام سلام الله عليه كان يقرأ هذه الأدعية. المهم، يقول صاحب كشف الغمة: نقلت هذا الإشكال وطرحته على السيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه، فأجابني عن ذلك بأنه قال هذا ليعلم الناس. التفتوا جيدا، قب هذا الجواب في نفسه بالنسبة إلى بعض كلمات أهل البيت كذلك، يعني ليست كل ما ورد عنهم بالنسبة إلى أنفسهم، ولكنه هذا لا يصح في الجميع، خصوصا التفتوا جيدا، خصوصا صاحب كشف الغمة يقول: ولكني بعد أن فكرت في ذلك اتضح لي أن هذا الجواب لا يتم. لماذا؟ لأن الإمام كان يقول هذا الدعاء في سجدته في الليل، صلاة الليل، وهناك لا يوجد أحد حتى يعلمه. إمام عندما يكرر هذا الدعاء مع نفسه، هذا بعد لا معنى لأن نقول ماذا هو لتعليم الناس، هذا بعد لا معنى له. نعم، بعض أدعيتهم كذلك، بعض زياراتهم التي يزورون بها الأئمة كذلك، ولكنه ليست كل أدعيتهم وكلماتهم يمكن أن تحمل على أنها ماذا تعليم للناس على أي الأحوال. طبعا من أوضح مصادقها أيضا هذا، وهو أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة والنبي كان يقرأ سورة الحمد في صلواته أو لا يقرأ، ومع ذلك يدعو الله اهدنا الصراط المستقيم أو لا يدعو. هذه اهدنا الصراط المستقيم يعني حتى يعلم الناس، وإلا أنا لا أحتاج إلى هداية من الله سبحانه وتعالى. خب ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني أنا منحرف والله سبحانه وتعالى يهديني إلى الصراط. إذن كثير من هذه الأدعية والزيارات وكلماتهم لا يمكن أن تحمل على أنها تعليم للناس. ومن هنا يقول: توسلت إلى الله سبحانه وتعالى أن يوقعني على جواب يحل لي هذه العويصة والمشكلة. إلى أن يقول في صفحة صاحب البحار ينقل عنه وتقريره جواب الإربلي وتقريره أن الأنبياء والأئمة تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى، يعني يرون أن من حق الله تعالى عليهم ألا يغفلوا عنه ولو في آن ما. حس أن لا يغفلوا عنهم، معنى الغفلة ما هو؟ لا يتبادر إلى ذهنك الغفلة عندي كالغفلة عنده، أو الغفلة عنده كالغفلة عندي. لا، هو يرى من حق الله عليه ذكرا معينا، ارتباطا معينا، توجها قلبيا معينا. مو المراد من الذكر أنه بعض الأحيان بيده المسبح يقول سبحان الله، وبعض الأحيان ماذا ينسى فلا يذكر الله فلا يقول سبحان الله. لا، مو المراد هذا. مراد من الذكر، يعني أن كل القلب يكون متوجها إلى الله. هذا المعنى الذي ذكرناه في بحث الإمامة، قلنا بأنه الإمامة حقيقتها الولاية، والولاية هي ماذا؟ هي توجه الإنسان بتمام وجوده إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما أدري الإخوة، لعله بعض الإخوة مارين بهذه الحالة، أنه يصاب بمشكلة بمصيبة أساسا ينسى حتى اسمه، عندما تسأل اسمك شنو يتأمل حتى يجيبك، عندما تسأل فلان قضية ما هي اللي هي من أوضح الواضحات، ها تجده أنه يقول الآن ما أستطيع أن أجيبك. فلهذا احنا ذاكرين مرارا للإخوة هذه القضية، أن ضغطة القبر تؤدي بالإنسان أن ينسى اسمه فضلا عن معتقداته. فلهذا ذكر في فلسفة التلقين أن الإنسان، أن الملقن يذكر الميت إنك فلان يا فلان، يذكره اسمه، لأن ضغطة القبر إلى حد بعد. أنت عندما تقرأ الآيات المباركة التي يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذه بيانات القرآن الكريم، الإنسان ينسى كل شيء، ضغطة القبر أيضا كذلك. وفي الدنيا أيضا نحن نجد في هذه الدنيا مصاديق كثيرة، أن الإنسان يصاب بقبل مشكلة بعويصة تجده أنه ينسى كل شيء، كل شيء حتى اسمه ينسى. يمكن أو لا يمكن؟ هؤلاء يرون من حق الله تعالى عليهم أن يتوجهوا بتمام وجودهم إلى الله سبحانه وتعالى بنحو، ذاك النحو الذي كان يقال أنه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كان في رجله أو يحتاج إلى تضميد، كانت فيه جراحة ويحتاج إلى تضميده، كانوا يضمدونه وهو في حال الصلاة، لأن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى كان يقطعه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. مو رواية وروايتين وحادث وحادثين، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في حال الصلاة كان متوجها إلى الله، أمامه طفل وقع في البئر، لأنه في ذيك الأيام البئر موجود ماذا؟ بعض البيوت فيها البئر أيضا، طفله وقع ماذا؟ أمامه في البئر، صارت الصيحة والنحيب أنه الطفل وقع ماذا؟ في البئر، ولكن وجدوا أن الإمام السجاد سلام الله عليه أساسا لم يلتفت إلى القضية إلى أن أنهى صلاته، فقيل له يا ابن رسول الله هذا الطفل هكذا وضع، قال كنت أطفئ نارا سجرها جبارها، أساسا أنا كنت في عالم آخر ما رأيت حتى أن الطفل وقع، أساسا توجه إلى عالم آخر. هذه قضية ثانية. قضية ثالثة، الإمام الكاظم لعله في ذهني دخل وأبو حنيفة جالس عند الإمام، وأبو حنيفة جالس عند الإمام الصادق، ولكنه وجده يلهو ويلعب بحيوان صغير بيده، هسه كان ذاك الوقت غنم أو صخل ما أدري، أنا ما أتذكر الرواية. المهم الإمام الصادق سلام الله عليه، عفوا الرواية هكذا، وهو أنه وجد الإمام الكاظم وهو صغير السن يصلي إلى باب مفتوح. الإمام أبو حنيفة توجه إلى الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله ألا تعلم هذا الطفل بأنه الباب المفتوح الصلاة أمامه فيها كراهة؟ قال إذا أنهى الصلاة اسأله أنه لماذا صلى إلى باب مفتوح، هذا الطفل صغير الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعندما أنهى صلاته توجه أبو حنيفة بالسؤال إلى من؟ إلى الإمام الكاظم، أنه لماذا تصلي إلى باب مفتوح وفيها كراهة؟ قال إن الذي كنت أصلي إليه كان أقرب إلي من الباب. شوفوا آخر هذا قلت لكم مو حادثة وحادثتين وثلاثة، يقول فألقم حجرا آخر أبو حنيفة، وش يقول بعد؟ أنت تتصور بأن الباب يشغلني عن ذكر الله؟ إن الذي كنت متوجها إليه كان أقرب إلي من الباب، أصلا أنا ما كنت ملتفت إلى الباب حتى أنه يشغلني أو لا يشغلني. المهم الروايات ترى، أو هذا الحق الأئمة سلام الله عليه والأنبياء جميعا يرون من حق الله تعالى عليهم ألا يغفلوا عن بنحو، هذا المعنى، بأن يكون تمام وجودهم متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا حق الله عليهم. ولكنهم وهم في دار الدنيا يمكنون في كل الأحوال أن يكونوا كذلك أو لا يمكنهم؟ لا يمكنهم. لماذا؟ لأن لك في النهار سبحا طويلا. الله سبحانه وتعالى عندما أمر الرسول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو ومن الليل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إننا نريد أن نلقي عليك قولا ثقيلا. يقول ترى هذه النشأة نشأة الفراغ عن كل شيء، نشأة الانقطاع عن كل شيء. أما النهار فأنت بعد تستطيع أن تنقطع إلينا أو لا تستطيع؟ ها؟ لا، أكو مشاكل الناس، حاجات الناس، مراجعات الناس، هذه كلها مطلوبة مرادة. وإذا أنت مو في أو في أوساطهم لا يستطيع أحد أن يوجههم، لا يستطيع أحد أن يقضي حوائجهم. ولكن هؤلاء يرون أن هذا المقدار من الانقطاع عن الله سبحانه وتعالى والتوجه إلى قضاء حوائج الناس أيضا بالنسبة إليهم ما هو ذنب، قصور، تقصير. فلهذا تجدهم أنهم يئنون وإنه ليغانوا على قلبي فأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. على أي الأحوال، يقول إن الأنبياء والأئمة تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى وقلوبهم مملوة به وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى، وهم أبدا في المراقبة، كما قال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ماذا يراك. وهذا مقام المراقبة الذي هو من المراتب الدانية لأولياء الله. فإذا أبدا فهم أبدا متوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه، فمتى انحطوا عن تلك المرتبة والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى الحياة وغيره من المباحات، أدوه ذنبا اعتقدوه واعتقدوه خطيئة واستغفر الله سبحانه وتعالى ماذا من هذه. واحدة من الكلمات بحث مفصل يشير إليه، إلى أن يأتي صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه يذكر نظره النهائي في المسألة في صفحة 209. يقول تذنيب: اعلم أن الإمامية رضي الله عنهم اتفقوا على عصمة الأئمة من الذنوب. التفتوا جيدا، شوفوا، يصرح أن الأئمة أو أن الإمامية اتفقوا، مع ذلك أنه يوجد مخالف أو لا يوجد؟ ها، يوجد، ولكنه المخالف لا يعتنى به. ها، مو أنه لا يوجد مخالف، وإلا كما سيشير إليه يوجد مخالف ولكن المخالف لا يعتنى برأيه. قال: اتفق اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا. لا معنى قبل البلوغ، بعد البلوغ، قبل الإمامة، بعد الإمامة، قبل النبوة، لا معنى له، لا عمدا ولا نسيانا ولا خطأ ولا لخطأ ولا للإسهاء من الله سبحانه وتعالى، ولم يخالف فيه إلا الصدوق، ومخالفته ماذا؟ ها؟ لا يعتنى بها. المهم، يقول: ولكن هذه جهة، ومن جهة أخرى نجد بأنه كثير من الأدعية والروايات ماذا تشير؟ تشير إلى أنه تصدر منهم ماذا؟ بعض الذنوب، خصوصا مثل هذه الرواية التي قرأناها عن الإمام الكاظم أبي الحسن موسى بن جعفر، يقول: عصيتك بكل جوارحي. هاي مو قضية والله ذنب وذنبين وترك الأولى وترك المستحب وترك المكروه حتى تكون قابلة أساسا. مثل هذه النصوص يمكن حملها على أنه ترك المكروه وترك المستحب. صريحا الإمام سلام الله عليه يقول: عصيتك بكل جوارحي. وإذا نريد أن نحمل هذه الأدعية والزيارات وهذه الكلمات على ظواهرها، فمو فقط لا تثبت عصمتهم، لا تثبت ماذا؟ عدالتهم أيضا. في عدالتهم أيضا يوجد كلام، لأن الذي يعصي الله بكل جوارحه وهو يقر على نفسه بذلك، مو فقط لا تثبت الإمامة، لا تثبت ماذا؟ العدالة أيضا. إذن قطعا ليس المراد منها إما ظواهرها، وهذا خلاف أصالة الظهور، أو يراد منها ظواهرها، ولكن تحمل ماذا؟ على درجات عالية. فلهذا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه يقول: فأما ما يوهم خلاف ذلك، خلاف العصمة، فأما ما يوهم خلاف ذلك من الأخبار والأدعية ففيه وجوهون. سيذكر بعض الوجوه. الوجه الأول أنهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي أمروا بها، أكو طاعات مرتبطة ماذا بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا هذه الطاعات مو الطاعات العامة والأوامر العامة، وإلا إذا كانت الأوامر العامة فتسقطهم عن العصمة، بل تسقطهم ماذا؟ عن العدالة. إذن لهم طاعات وأوامر خاصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، منها ما ذكرنا. يقول: عندما ينصرفون عن تلك الطاعات التي أمروا بها، ما هي؟ لماذا ينصرفون؟ يقول: من معاشرة الخلق وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها بعد هذه الأعمال، يرجعون إلى مقام القرب والوصال ومناجات ذي الجلال، ربما وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال عن هذه المرتبة العظمى مقصرين، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، يعني التوجه إلى الناس، إلى الخلق، تكميلهم، هدايتهم ونحو ذلك، كانت بأمر الله، ولكن هم كانوا يرون من قبيل. أنا مرارا أذكر للإخوة هذا المثال، أقول من قبيل أن الإنسان يرى كماله في حضور الدروس. كمال الإنسان في أي شيء؟ في هذه المعارف، معارف القرآن، معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كمال الإنسان بهذه المعارف. ولكنه بعض الأحيان يجد نفسه مضطرا إلى أن يقضي حوائجه الحياتية، فيجد في نفسه ضيق وحرج. ما أدري تحسون بهذه الحالة بعض الأحيان، أنه خب لماذا أنا هذه أوقاتي تضيع، مثلا أنا واقف في صف حتى أخذ الشيء الكذائي مثلا، يتأذى من ذلك، ولكنه هذه ضرورات الحياة في النتيجة. فيجد نفسه أنه بإزاء ما هو كمال له هو مقصر بإزاء ذلك الكمال، فيتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من هذه الحياة، وإن كانت حياة مأمور بها الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، صحيح هذا المعنى، ولكنه ديؤخره عن ماذا؟ عن كمالاته الحقيقية التي من أجلها خلق الإنسان. يقول: هؤلاء عندما يرجعون إلى الله يجدون بأنهم كانوا قد هبطوا عن تلك المنزلة التي كانوا ينبغي أن يكونوا عليها، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، كما أن يضرب مثالا. هذا الوجه الأول، ثم يذكر وجها آخر. يقول الثاني: أنهم لما كانوا في مقام الترقي والكمالات والصعود على مدارج الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الرب تعالى وما يتبعها من السعادات، فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا من، لأنه كانوا درجة من المعرفة، وتلك الدرجة اقتضت درجة من العمل يناسبها، ثم ارتفعوا عن تلك المعرفة إلى معرفة أعلى تقتضي درجة من العمل تناسب هذه المعرفة، عندها يتوبون ماذا؟ يتوبون مما عملوا سابقا. وهذا أيضا مثال نحن ذكرناه للإخوة، قلت بأنه الإنسان إذا لم يعرف شخصا يتعامل يسلم عليه يقول عليكم السلام، وهذا ما خالف الشر، ولكن لو كان يعلم أنه يعلم هذا إنسان مؤمن عالم مجاهد والحق والإنصاف كان ينبغي أن يحترمه ماذا؟ أكثر من هذا. عندما كان يقول له سلام عليكم لابد أن يجيبه عليكم السلام ورحمة الله، ثم يقوم من مقامه ويعتذر، يذهب إليه وماذا؟ يعتذر أو لا يعتذر؟ يعتذر منه. مولانا أنت قمت بعمل مخالف للشارع، يقول لا أنا لم أؤدي حقه الذي كان واجبا يجب عليه. ملتفتين؟ عمل خلاف شرع ما صدر منا أنا. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هو قال سلام عليكم، انتم قلتوا عليكم السلام ورحمة الله، انتهت القضية. اما لم تؤدي حقه كما ينبغي مباشرة ترجع اليه بعد ان عرفته، ترجع اليه وتعتذر منه، تقول انا ما عرفتك زين قبل ذلك، الان اعرفك فانا اعتذر منك هذا الامر. الاعتذار لم يكن بسبب ذنب شرعي، ولكن الاعتذار منشأه ماذا؟ انه لم تقم بحقه كما ينبغي، حقه لا كما ينبغي ماذا؟ ان تفعله انت. حقه كان ينبغي أن يكون بدرجة 100 وأنت أديته بدرجة ماذا؟ 50. فبعد علمك تشعر بأنك مقصر، بأنك مذنب، فتتضرع إليه. فإذا كان الحق حق من؟ حق الله سبحانه وتعالى. وبتعبير السيد الطرطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: إن الله غريم لا يقضى دينه. عجيب هذه العبارة من العبارات القيمة، كأنها رواية الحق والإنصاف. يقول: غريم لا يقضى دينه، كأنه أنت من تسمع هذا النص تسمعه وكأنه نص رواية. غريم، الله طالب يطلبنا، ولكنه نستطيع أن نقضي هذا الدين أو لا نستطيع؟ لا يمكن لأحد أن يقضي الدين الإلهي والحق الإلهي الذي يوجد عليه. لماذا؟ لأنه بتعبير الإمام السجاد: كلما شكرتك فشكري يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. لأنه هذا الشكر أيضا كان ماك، كان منك بإعانة، بعناية، باستعانة، كله منك، منك ابتداء. أصلا كل ما تعطي الإنسان لا يستحق الإنسان من نفسه شيء، كله منك. فإذا أردت أن أشكرك فشكرك أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. وبتعبيرنا المنطقي فيتسلسل لا إلى نهاية، لأنه لا أستطيع أن أشكرك وهذا الشكر لا يستحق ماذا؟ شكرا. يقول: فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه، ويمكن أن ينزل عليه قول النبي: وإني لأستغفر الله في كل يوم 70 مرة. وجه آخر يذكر، وجوه 5-6 يذكر، أنا أكتفي بهذه الوجوه 3. يقول أنهم لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم، الوجه السابق يقول لا، كانوا يزدادون معرفة، ففي كل مرتبة كانوا يجدون أن عملهم السابق لا ينسجم مع المعرفة الجديدة، فكانوا يستغفرون من العمل السابق. هذه لا، تقول معرفتهم بالله معرفة ما فوقها معرفة، وهذه المعرفة دائما يرون أنفسهم مقصرين إزاء ماذا؟ الحق الإلهي سبحانه وتعالى. مو أنهم كلما ازدادوا معرفة عرفوا ما عملوا كان ماذا؟ لا يناسب حقه. لا، في أي مقام فرضوهم هم يعرفون الله، وهذه المعرفة يرون ماذا يقولون في حقه، ماذا يفعلون لأجله، كيف يعبدونه، فهم ماذا؟ وما قدر الله حق قدره. يستحيل أن يستطيع أحد أن يقدر الله حق قدره علما وعملا. وإذا كان الأمر كذلك دائما يرى نفسه أنه ماذا؟ يرى نفسه الإنسان مقصر إزاء الحق الإلهي. لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما أتوا به من الأعمال بغاية جهدهم، ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليق بجناب ربهم، عدوا طاعاتهم من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي. هسه بعد هنا بعد يذهب صاحب البحار إلى عالم آخر. يقول: ومن ذاق من كأس المحبة جرعة شائقة لا يأبى عن قبول تلك الوجوه الرائقة. إذا يعرف المحبة ماذا تفعل بالإنسان، وأن المحب دائما يرى نفسه إذا غفل عن محبوبه فهو مقصر إزاء ذلك المحبوب، لا يأبى ذوقه من قبول هذه الوجوه. بعد البحث ليس بحث أنه حقه علي وحقي علي، لا، عالم الحب. وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: فللعقل أحكام وللحب أحكام. أساسا عالم العاقل يقول: إذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. هذا عالم العقل يقول. أما عالم الحب بعد هذا ما يقوله. عالم الحب: عندما يقدم شربة من اللبن لأمير المؤمنين في تلك الحالة، أول يسأل بأنه أسقيتم الأسير لبنا. هذاك أصلا عالم آخر، ما إلى علاقة بعالم أنه وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. أصلا عالم ينهدني، عالم أنهم سقيتم الأسير أولا، ثم في تلك الحال يوصي الإمام الحسن وهو إمام معصوم، يقول: ضربة بضربة، مو أكثر من هذا، حتى هذا المقدار. هذا مو ناشئ بعد من حب ماذا؟ مو ناشئ من عالمي حقي وحقك ناشئ من عالم ماذا؟ من عالم الحب. انا هاي الرواية ما رأيتها في كتاب، ولكنه ينقلونها هل الرواية صحيحة او لا، ان الحسين عليه افضل الصلاة والسلام بكى ظهر يوم عاشوراء عندما سئل لماذا تبكي، جيش بني أمية سألوا تبكي لأنه تخاف من كذا وكذا، قال لا والله أبكي عليكم أنكم بسببي تدخلون النار. شوفوا هذا العالم بعد مو عالم العقل، وإذا اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثلي، هذا عالم ماذا؟ عالم الحب، عالم العشق، عالم الرحمة، عالم الحب الإلهي للأشياء، النظر إلى الأشياء من منظار إلهي لا من منظار عقلاني او منظار مادي ضيق. اصلا ذاك هذا عالم. فلهذا يقول ومن ذاق من كأس المحبة جرعة شائقة لا يقبل عن قبول عن لا يأبى عن قبول تلك الوجوه الرائقة، والعارف المحب الكامل اذا نظر الى غير محبوبه او توجه الى غير مطلوبه يرى نفسه من اعظم الخاطئين، رزقنا الله الوصول الى درجات المحبين. هذا هماتنا كلام صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في ذلك. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ايضا له كلام مفصل في هذا المجال في رسالة الولاية صفحة 17. ايضا احنا المطلب كله لا نستطيع ان نقرأ الا شذرات من المطلب، حتى نتمم هذا المطلب ندخل الى الوجه الخامس اذا وفقنا. يقول السيد الطباطبائي في رسالة الولاية صفحة 17 ان الناس من حيث درجات الانقطاع الى الله سبحانه والاعراض عن هذه النشأة المادية على ثلاث طبقات. شوفوا كل المدار يدور على ماذا؟ التوجه الى الله وانه ماذا؟ والانقطاع عن هذه الدنيا. وبتعبير امير المؤمنين ضرتان كلما اقتربت من احداهما ابتعدت عن الاخرى. اصلا قانون هذا العالم هكذا، كلما توجه الانسان الى احدهما لا يمكنه ان لا يغفل وان لا يبتعد عن الاخر. نظام من انظمة هذا العالم. يقول الناس على طبقات ثلاث. الطبقة الأولى وهي طبقة المقربين، أولئك الذين لا يتشغلهم هذه الدنيا بل شغلوا هذه الدنيا، مو فقط الدنيا ما استطاعت أن تشغلهم بل ماذا؟ بل شغلوا هذه الدنيا لأنهم أحاطوا بمفاسدها ومن هنا وقفوا على مصالحها ومفاسدها ومضارها، فعرفوا من أين يدخلون إلى هذه الدنيا وكيف يخرجون منها. وهؤلاء هم طبقة الأنبياء، طبقة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي طبقة المقربين في القرآن الكريم التي يعبر عنها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بأن هذه الطبقة طبقة لا يمكن للدنيا أن تأخذ منهم مأخذا. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين طلقتك ثلاث لا رجعة لي فيك، لا يمكن للدنيا أن يتزوجها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه مطلقة. وشلون طلاق مولانا؟ طلاق لا يمكن فيه ماذا؟ الرجوع. على أي لحوة. الطبقة الثانية يعبر عنها السيد الطباطبائي طبقة أنهم يعبدون الله ولكن لا يعبدونه وهم يرونه، وهي طبقة المقربين، بل يعبدون الله وكأنه يرونه، مو أنهم يرونه. وأنتم تعلمون هناك فرق كبير بين مقام إن ومقام ماذا؟ مقام كأن. أن تعبد الله كأنك تراه، هسه فإن لم تكن تراه فإنه ماذا؟ يراك. يقول هذا مقام كأن وهو غير مقام إن. فلهذا أمير المؤمنين عندما يسأل يا أمير المؤمنين أرأيت ربك حين عبدته؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره. هذه بعد مقام كأن، لو مقام أن هذه ها ما يقول كأني أرى بل رأيته، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. وبتعبيره لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا مقام إنا يرى كل شيء وصريح القرآن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا المقام الثاني أو الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة يقول وهذه طائفة عموم الناس يعني أنا وأمثالي، وهو أنهم ماذا؟ أنهم يملكون مجموعة من المفاهيم في أذهانهم، فتارة يتبعون أحكام الحق وأخرى ماذا؟ ها؟ يخالفون الحق سبحانه وتعالى. وهذه طبقة عموم الناس الذين اكتفوا من معارفهم ماذا؟ بالمفاهيم التي في أذهانهم ونسوا تهذيب أنفسهم. هذه الطبقة الثالثة. يقول وهذه الطائفة، الطائفة الثالثة هي سائر الناس وعامتهم، طائفة يمكنها الاعتقاد بالحقائق الحقة الراجعة الى المبدأ والمعاد والجريان عملا على طبقها في الجملة لا في الجملة. هسه الان يضرب مثال، التفتوا للمثال الذي يذكره. يقول مثال ذلك: انا لو حضرنا عند ملك من الملوك، سلطان، رئيس، قائد، مرجع، ما شئت فعبده، إنا لو حضرنا عند ملك من الملوك وجدنا من تغير حالنا وسراية ذلك إلى أعمالنا البدنية من حضور القلب والخشوع والخضوع ما لا نجده في الصلاة وقد حضرنا فيها عند رب الملوك. قل لي شنو الفرق؟ ما الفرق أنك عندما تحضر عند ملك أساس عند ملك او عند رئيس حتى ايدك ما تحركها بلا موجب ولكنه مولانا في الصلاة، هسه راسك وخشمك وايديك شلون ما تريد ما تريد، شنو الفرق بينهما؟ يقول الفرق وهو انك هنا لا ترى الله سبحانه وتعالى، لا تحس بحضوره، بخلاف ماذا؟ هذا الملك. ولو اشرف على شخصنا ملك من الملوك وجدنا ما لا نجده في أنفسنا ونحن نعتقد أن الله سبحانه يرى ويسمع، ألم تعلم، ألم يعلم بأن الله يرى وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد ونعتمد على الأسباب العادية التي تخطئ وتصيب اعتمادا لا نجد شيئا منه في أنفسنا ونحن نعتقد أن الأمر بيد الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ماذا؟ ما يريد، ولكن نعتمد على أمور مادية أكثر من اعتمادنا ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ منشأه ما هو؟ لا نعتقد بوجود الله؟ لا نعتقد. لا نعتقد أنه بيده كل شيء؟ لا نعتقد. ولكن آثاره تظهر علينا أو لا تظهر علينا؟ وهذا معنى ما ذكرناه مرارا من أن الاعتقادات على قسمين: اعتقادات تنفك عنها الآثار المترتبة عليها، واعتقادات ماذا؟ لا تنفك عنه الآثار المترتبة عليها. علم لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه، وعلم ينفك عنه الأثر المترتب عليه. أنا عندي علم بالمعاد، عندي علم بالحساب، عندي علم بالجنة والنار، ولكنه أرتب الأثر على هذا العلم أو لا أرتب الأثر؟ أعمالنا شاهدة علينا. قال ونركن إلى وعد إنسان أو عمل سبب ما لا نركن جزءا من ألف جزء منه إلى مواعيد الله سبحانه وتعالى. إذا شخص كبير وعدك بشيء أنت تطمئن، ولكن الله من يعدك ماذا؟ تطمئن أو لا تطمئن؟ شاهده عملك. إذا كنت مطمئنا بالوعد يقينا ما كنت تفعل هذه الأفعال. ففيما بعد الموت والحشر والنشر وأمثال هذه التناقضات لا تحصى بين اعتقاداتنا وأعمالنا. اعتقاداتنا تقتضي شيئا وأعمالنا ماذا؟ شيء آخر. يقول منشأه ما هو؟ منشأه أن هذا العلم الذي عندنا ضعيف جدا، بخلاف ذلك العلم الموجود عند من؟ عند طبقة المقربين وعند طبقة الأبرار. فلهذا هو يأتي إلى صفحة 20، هناك يقول ومن هنا يتبين أن تربية الطبقات الثلاث مشتركة ومختصة، يعني أنه هناك أحكام مشتركة بين جميع الطبقات وهناك أحكام ماذا؟ مختصة بالطبقة الأولى ولا توجد أين؟ في الثانية. وهناك أحكام مختصة في الطبقة الثانية ولا توجد أين؟ في الثالثة، وهذا ما أشرنا إليه. ومن هنا يقول ثم من هنا فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إليها، يعني إلى الطبقة الثالثة، هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة الأولى. طبعا ما أريد أقول الواجب الشرعي حتى تقول الواجبات الشرعية عينت في الشريعة، لا لا، نريد أن نقول هذا الواجب إن صح التعبير واجب مرتبط بالمرتبة، مو واجب مرتبط بالإنسان. من في هذه المرتبة عنده مسؤوليات إضافية، عنده واجبات إضافية. خب إذا لم يؤديها كما ينبغي ماذا يحس؟ يحس بالنقص، يحس بالتقصير، يحس بالذنب. فحسنات الأبرار سيئات المقربين، إلا أن ذلك كذلك عندهم لا يتعداهم إلى غيرهم. يعني هذه الوظائف والمسؤوليات ماذا؟ مرتبطة بهم، لأنها موجودة ماذا؟ لغيرهم. بل لعله غيرهم يرون أن هذه الأعمال التي يقومون بها جنون. فلهذا تجدون أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما أباح الماء لجيش الأمويين، لجيش معاوية في صفين، اعتبروه سياسة منه أو اعتبروه عدم سياسة وعدم قدرة على إدارة الأمور؟ التفتوا جيدا، بمنطق السياسة، بمنطق إدارة الأمور، هذا العمل كان صحيح لو غير صحيح، غير صحيح. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه